القول دليل على عمق فقه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه، لأنه ما يقول مثل هذه الكلمة سورة صغيرة لو أردت أن تعد كلماتها لعددتها، عبارة عن سطر واحد تكتبها في سطر واحد. ومع ذلك يقول الإمام الشافعي لو ما أنزل على الخلق، لو ما أنزل الله على الخلق إلا هذه السورة حجة تكفي. كيف هذا؟ أن السؤال الآن يعترض على الإمام الشافعي، يقول كيف هذه السورة تكفي حجة على الخلق؟ طبعا ليس مراد الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في هذا القول أنها حجة على الخلق أنها كافية في بيان التشريعات والأحكام وأمور العبادة التفصيلية ونحو ذلك، ليس هذا مراد الإمام الشافعي رحمه الله. وإذا تصورت أن هذا مراد الإمام الشافعي عندئذ يقع لك اللبس السابق أو الاعتراض السابق، كيف هذه الصورة حجة على الخلق؟ لكن ليس هذا مراد الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما مراده ما هو أبعد من ذلك. وفي معرفة مراده دليل على عمق فقه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نرجع إلى السورة، لو ما أنزل الله حجة على خلقه لهذه السورة لكفتهم. لماذا؟ الآن الذي يتلو هذه السورة اقرأ معي ولنتفقه فيها وننظر كيف يقول الشافعي أنها حجة على الخلق. السورة عبارة عن كلام، هذا الكلام يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر ما هو؟ قسم. يقسم هذا القائل أو هذا المتكلم أو هذا الكلام على قضية كلية، ما هي؟ أن الإنسان لفي خسر، جميع الإنسان في خسر إلا ويستثني أربعة. هذا القسم ممن يمكن أن يصبر؟ هذا السؤال حاول الإجابة عليه. هل يمكن أن يصبر هذا القسم من بشر؟ إذا يقول بشر، أنا من الناس، واحد من الناس من البشر، هل يمكن لي أن أقسم وآتي بهذه الدعوة العريضة؟ يعني هذه لو رجعنا إلى المنطق يقولون هذه كلية، إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الإنسان في خسر، كلية موجبة، بمعنى جميع بني آدم، جميع الإنسان خسران. هذه الكلية أو الكليات لابد من إقامة أدلة عليها، طبعا الآية استثنت. والكلية المتعلقة بمثل هذا الأمر، أمر يعني من أفراد الناس، لابد فيها من الاستقراء، والاستقراء ليس الاستقراء الجزئي وإنما الاستقراء التام. يعني لابد أن أعرف أحوال جميع البشر في هذا العصر والعصور الماضية والعصور القادمة حتى أستطيع أن أخرج هذه الكلية وأقول كل إنسان في خطر إلا فلان وفلان وفلان. وهل لبشر أن يحيط بجميع أحوال الإنسان في جميع العصور؟ إذن ليس هذا لبشر، لا يمكن لبشر هذا. فدل هذا القسم وهذه الكلية على أن قائلها ليس من البشر. فإذا لم يكن من البشر فمن هو؟ يعني شيء، ويجوز إطلاق شيء على الله تبارك وتعالى، شيء اطلع على مجريات أحداث البشر جميعا وعرف السابق واللاحق. من الذي يتم له هذا او الذي يمكن ان يتم له هذا وبالتالي يجرؤ على هذا القسم واطلاق هذه الكلية؟ لا يمكن هذا الا لخالق البشر. فبهذه الكلية او بهذا النظر الى هذه الصورة قد وصلنا الى اثبات خالق، اليس كذلك؟ انها لا يمكن ان يصدر هذا القسم الا ممن خبر احوال البشر، وليس أخبر أو ليس أحد بأخبر بأحوال البشر من خالقهم. فوصلنا إلى خالق. إذا وصلنا إلى خالق، السؤال الثاني، أنت خلقتني فماذا تريد مني؟ أليس سؤال منطقي؟ يعني خلقتني فماذا تريد مني؟ أقرب إلى الأذهان. إنسان اشترى عبدا، ماذا يريد منه؟ هل فقط اشتراها كلعبة؟ لا بد أنه يريد منه شيء. إنسان استأجر أجيرا، أنت استأجرت أجيرا، أتيت به إلى منزلك، بالله عليك هل تدخله إلى غرفة الضيافة وتقول له اجلس وتأتيه يعني الشاي والعصير والفواكه وكذا، ثم تقول له تفضل مع السلامة؟ أو أنك تريد منه شيء؟ ما تستأجر أجيرا أو تشتري عبدا إلا وأنت تريد منه شيئا، ولله المثل الأعلى. فإذا خلقنا الله سبحانه وتعالى لابد أنه أراد منا شيئا، ما هو؟ يجب أن نبحث عنه. خلقتني وعرفتك، وصلت إلى أنه هناك إله وهناك خالق وعرفته وهو خلقني، وسألت سؤالا ماذا تريد مني، إذن أحتاج أن أبحث عن ماذا يريد مني هذا الذي خلقني. فلما أبحث عن الذي يريد مني هذا الذي خلقني، نجد مثلا أنه أراد مني أن أعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أجبت على السؤال لماذا خلقتني، فإذا خلقتني لعبادتك فكيف أعبدك؟ إذا لابد من أن تضع لي منهجا أعبدك وفق هذا المنهج، أليس كذلك؟ بلى. فإذا هذا السؤال قادنا إلى البحث عن المنهج الذي وضعه هذا الذي تكلم بهذا الكلام أو الذي خلقنا وأقسم على هذه الكلية. فعرفنا من أقسم على هذه الكلية، وعرفنا أنه خالقنا، أنه خالقنا، وعرفنا لماذا خلقنا، وبحثنا كيف نعبدك لأنه أراد منا العبادة، فكيف نعبدك؟ وبالتالي وجدنا هذا عن طريق الأنبياء. فبالتالي هذه الصورة أصبحت كافية حجة من الله تبارك وتعالى على خلقه أو لا؟ ما رأيكم؟ هذا هو فقه أو عميق فقه الإمام الشافعي رحمه الله، أو شيء من عميق فقه الإمام الشافعي رحمه الله، الذي جعله يقول لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته، لأنك بالتدبر في هذه السورة تحتاج أو تصل إلى معرفة خالق على الطريق الذي وضحته. إذا عرفت الخالق ماذا تريد مني، خلقتني فماذا تريد، عرفت ماذا يريد وهي العبادة أو أي شيء آخر، لكن الخالق أراد العبادة، فكيف أعمل ما تريد؟ يوضح لك كيف تعمل ما أو كيف تعمل ما يريد، وبالتالي تكون هذه الصورة حجة على الخلق. وقوله أو أيضا لما يسمع الإنسان هذا القسم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالتدبر السابق، يعرف أن هذا القسم ما صدر إلا من يعني شيء له سلطة وهو الخالق طبعا جل وعلا. إذا عرف هذا وعرف أن الخالق طبعا لا يكذب وأقسامه أو أخباره كلها صادقة، فعرف أن المستثنى من الخسران الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا السؤال يكون كيف أصل إلى أن أكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ إذا ما هو الإيمان؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا يعني انتفل الإيمان أو جاءوا بالإيمان. فالسؤال الآن عند التالي أو القارئ الذي بهذا الكلام ما هو الإيمان؟ فعندئذ تسأل عن الإيمان، فيأتيك الجواب بعد البحث والأنبياء بأن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وعندئذ الإيمان بالله ماذا يعني؟ يعني كذا وكذا وكذا. الإيمان بالأنبياء ماذا يعني؟ كذا وكذا وكذا. الملائكة اليوم الآخر كذا وكذا وكذا. بعد ذلك وعامل الصالحات، ما هي الصالحات وكيف أعمل الصالحات؟ يأتيك الجواب في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له صدق. فتعرف الصلاة وتعرف الزكاة. طيب عرفت شيء أنه اسم الصلاة، إذا كيف أفعل الصلاة؟ فتبحث وتقف على كيف تفعل الصلاة من خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. التواصي بالحق، تعرف ما المطلوب منك في التواصي بالحق، الدين النصيحة والتواصي بالحق يعني التواصي بهذه الأمور، فتجعل توصي غيرك ويوصيك غيرك. والتواصي بالصبر كذلك الأمر، تعرف هذا، ومن هذا المنطلق تكون هذه الصورة حجة على الخلق لو لم ينزل الله تبارك وتعالى غيرها، لأنها تقود الإنسان إلى أن يبحث، وعند البحث يصل إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن كيف يصل؟ لابد من الرجوع إلى الأنبياء، لأن العقل قادر إذا خلع عن الشبهات أن يوصلك إلى وجود خالق. العقل بإذن الله تبارك وتعالى إذا خلع الأمر عن الشبهات قادر على أن يوصلك إلى وجود خالق، إلى وجود موجد لك لهذا الكون. لكن من هو؟ هنا يقف العقل. ما صفاته؟ هنا يقف العقل. لذلك الفلاسفة والمتكلمين لما وصلوا إلى هذه القضية، هناك خالق، هناك موجب، ماذا أطلقوا عليه؟ العقل الفعال، العلة الفاعلة، الطبيعة، لا، تلك الذين أنكروا وجود الخالق، الصانع، واجب الوجود من عباراتهم وإن أطلقها متكلمة المسلمين، ويأتي ذلك في يعني أماكن أخرى إن شاء الله. فوصلوا إلى وجود خالق أو إلى وجود منشئ موجد، لكن ما هو؟ كيف هو؟ ما صفاته؟ ما اسمه؟ وقفوا فأطلقوا عليه ما شاءوا، العلة الفاعل، الموجد، الصانع، العقل الفعال ونحو ذلك. ما عرف أنه الله إلا من خلال الشرائع، هي التي جاءتنا بأنه هو الله. كذلك الأمر هم اختلفوا في صفات هذا هذا الموجود، ما الذي يتصف به وما الذي لا يتصف به، ما الذي يجوز أن يتصف به وما الذي لا يجوز أن يتصف به، وحكموا في الأمر عقولهم فزلوا وضلوا وأضلوا. وبالتالي أزلوا من المسلمين من تابعهم من المعتزلة والجهمية والأشاعرة، فزلوا هؤلاء وضلوا وأضلوا فيما بعد، لأنهم خرجوا العقل يوصل إلى وجود الله لكن لا يوصل إلى صفات الله وأسماء الله وماذا يريد الله تبارك وتعالى منك، لا بد في ذلك من الرجوع إلى الشرع. فإذا عرفت هذه الحقيقة وصلت إلى الله وعرفت أنك لا يمكن لك أن تصل إلى الله أو عفوا بعد أن تصل إلى الله لا يمكن أن تعرف صفات الله تبارك وتعالى وما يجب له من العبادة إلا عن طريق الأنبياء أو عن طريق من اتقاهم الله تبارك وتعالى للدعوة إليه، تبحث عنهم. فإذا بحثت عنهم وجدتهم، وإذا وجدتهم تابعتهم وجئت بما قالوا أو بما أمروك به من الشرائع، فعندئذ فعلت ما أراد الله تبارك وتعالى وطبقت هذه السورة وكنت من النادين، وكانت هذه السورة حجة عليك وكفتك فعلا لو أنزلت هي وحدها إليك وتدبرت فيها. لكن ولله الحمد تبارك وتعالى كانت هذه السورة ضمن كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم محمد من بعثته وإلى أن تقوم الساعة، وفيه جميع ما تحتاج إليه هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنا تكلمنا في الدرس السابق على إتمام الكلام على قوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو ما قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل. عرفنا ان في قوله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق ماذا؟ ما المساله التي في قوله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق؟ نعم الدعوة المسألة أي مسألة فيما ساقها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. المسألة الثالثة وهي الدعوة إلى العلم. طيب وما معنى التواصي؟ نعم بمعنى التناصح أو مأخوذ من الوصية. وفيه ماذا؟ مشاركة مفاعلة تواصى مشاركة كلاهما أو كلا الطرفين وصى بعضه الآخر يعني كل مسلم يوصي المسلم الآخر. ومبدأ الدعوة أو التناصح أو التواصي لماذا يعني كان مبدأ مهما؟ ذكر لذلك أمران. نعم أنه أولا نعم أنه السائر على نهج معين أو طريق معين لابد أن يحصل للسائرين زلل أو خروج عن هذا الطريق فلا بد من إعادتهم إليها، وإعادتهم إليها تكون بالدعوة بالتناصح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو التواصي لأنه اسم يشمل جميع ذلك. طيب والأمر الآخر الدعوة إلى الله لماذا تدعو؟ نشر العلم أو نشر الدين أو لكن بمعنى آخر لما قلنا أنك إما أن تكون داعيا أو مدعوا، فإذا لم تكن داعيا كنت مدعوا فبالتالي تدعى إلى غير الطريق الذي أنت عليه، وهذا قد يؤدي بك إلى التنازل أو الزلل أو أن تضل، فلا بد أن تعتقد الحق وتدعو إليه. بعد ذلك وتواصوا بالصبر. التواصي هنا هو عين التواصي كما سبق مأخوذ من الجميع يعني بعضهم يوصي بعضا ولكن بالصبر. فما معنى التواصي بالصبر أو لماذا ختم التواصي بالصبر؟ يعني بعد التواصي بالحق ختم بالتواصي بالصبر لماذا؟ هي دليل المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، لكن لماذا كان ذلك؟ ما وجه ذلك؟ صحيح يا نعم يواجه الأذى ويواجه عدم القبول يواجه الاضطهاد يواجه الكلام الجارح يواجه ويواجه ويواجه، فبالتالي لابد له من الصبر. وهذا الدليل على ما ساقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ثم قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله
على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ما المعنى الإجمالي لهذه العبارة؟ إيش معنى كلام الشافعي؟ هل هذه السورة كافية على الحجة على الخلق يعني كافية في جميع تعبداتهم وشرائعهم وكذا؟ ما رأيكم؟ يعني ليس معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله أنها تغني عن جميع الشريعة أو عن الكتاب والسنة، وليس معنى كلامه أنها جاءت بكل صغيرة وكبيرة من أمور هذا الدين. نعم طيب إذا ما معنى كلام الشافعي أنها حجة على خلقه يعني حجة من الله على الخلق وأنها تكفي في إقامة الحجة؟ أيوة هي حجة لكن كيف يكون ذلك؟ هذا الشرع طريق بيان ذلك من الصورة هذا كله كان سبب. ماكو، لكن كيف أنت لما تسمع هذه الصورة تقودك هذه وتكون عليك حجة كافية أن تأتي إلى الدين الذي أراده الله تبارك وتعالى؟ كان سبق هذا، وأنه يعني لأن هنا قسم على قضية عامة، هذا القسم ما يمكن يصدر إلا ممن خبر يعني الناس، أنه أقسم يعني قضية كلية عامة ما تمكن من أي أحد أن يدعو يعني يدعيها إلا خبير بالخلق، ولابد أن تكون من ربهم. إذن فإذا وصلت إلى ربك أيها الإنسان، بعد ذلك يأتي الآن إذا كنت خلقتني فماذا أردت مني؟ أردت أن تعبدني. طيب يأتي أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فبالتالي يبحث عن الإيمان والعمل بالصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فتقوده إلى البحث عن مسائل الإيمان والإيمان بالله وملائكته إلى آخره، وتقود إلى البحث عن العمل الصالح أركان الإسلام، وتقود إلى التواصي بالحق النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. فالصورة واحدة كافية بأن تقوده إلى ذلك إذا ما تدبر فيها ونظر فيها، وكان قد سبق هذا بيانه مفصلا ولله الحمد. طيب بعد ذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا أثر آخر يسوقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لتدعيم ما قرره من المسائل الأربع في بداية هذه الرسالة، وهو عن الإمام البخاري رحمه الله. والبخاري لا يقل شهرة عن الإمام الشافعي رحمه الله، فبالتالي هو أشهر من أن يذكر، وهو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري، معروف، كان سبق أيضا درس في سيرته رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: باب وقوله هذا في الصحيح، حيث بوب في صحيحه بهذا الباب: باب العلم قبل القول والعمل. وقوله والدليل قوله تعالى، قوله والدليل هذا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والذي في البخاري على ما أذكر الآن: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، والنتيجة واحدة. ثم استدل على هذا التبويب البخاري كما عرفتم فقهه في تراجمه، وهذه هي الترجمة: باب العلم قبل القول والعمل. ما الدليل؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أين يؤخذ هذا؟ من قوله فاعلم، ورتب القضية الكبرى في العلم أنه لا إله إلا الله، بعد ذلك عقب عليه العمل واستغفر لذنبك، لأن الاستغفار من العمل، هو عمل قولي أو لساني. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا يعني فيه نظرة ثاقبة من الإمام البخاري ومن السلف، يعني قاطبة، ومن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذلك أن أي إنسان قبل أن يقول أو يعمل أي عمل لابد له من العلم بهذا العمل. فلو قلت مثلا لكم: أريد أن أصنع شيئا ما، ما السؤال؟ كيف تصنع هذا الشيء؟ أقول: لا أعلم. هل يعني تقبلون هذا القول، أو أنكم ممكن ستتهمونني بالعبث أو السفح أو الطيش ونحو ذلك؟ أقول لك: أريد أن أعمل شيء لكن لا أدري كيف أعمله. فقبل أن تعمل أي شيء لابد أن تعرف
كيف تعمل هذا الشيء. هذه قضية كلية عامة في رئيس السلام رحمة الله في يعني يكاد يكون في كل أمر من أمورك أيها أيها الإنسان. قبل أن تعمل العمل لابد أن يكون عندك علم أو تصور لكيفية هذا العمل. فتقول أنا أريد أن أسافر إلى لنقل مصر، كيف ستسافر؟ لابد أن ترتب لذلك، أين ستجلس هناك؟ لابد أن ترتب لذلك، وهلم جرة. فهذه في قضايا دنيوية يسيرة لابد لك من العلم بها قبل أن تعمل. فأمور الدين من باب أولى أن تكون مبنية على العلم. وفي قول الإمام البخاري هذا أيضا دليل أو رد على كثير من الطوائف أو الفرق الموجودة الآن وغيرها التي تبدأ بالعمل أو القول قبل العلم. فتراهم يعملون ويكدون في العمل وممكن يعبدون الله تبارك وتعالى لكن على غير بينة. كالصوفية مثلا، الصوفية يعني قد تكون من أنشط الناس في العمل، الصوفية السالكين يعني، لأنه عندما يصل يترك العمل يكون قد وصل ما شاء الله. لكن السالك يكون من الذين أو من الذين يعملون كثيرا، لكن عمله هذا هل هو على علم؟ لا يعمل على علم. فتراه يأتي بأذكار أو استغفارات أو كيفيات لبعض الصلوات أو صلوات معينة أو أذكار معينة على غير الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبالتالي لا تقبل منه. لماذا؟ لأنه لم يعلم قضية كلية يجب على المسلم أن يعلمها، وهي أننا لا نعبد الله إلا بما شرع لنا الله تبارك وتعالى وبلغه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والدليل على هذه القضية الكلية الشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله. فإذا أنت شهدت أن محمد رسول الله فقد أسلمت قيادتك أيها المسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم وعليه. فبالتالي ليس لك أن تقول أنا أعبد الله كما أريد. الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أردت، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، ما قال فاستقم كما أردت. هذه قضية للنبي، النبي مخاطب بها، استقم يا محمد كما أمرت. وإذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بقضية مثل هذه القضية وسائر القضايا الأصل فيها العموم لجميع الأمة، لكن هذه القضية الخطيرة استقم كما أمرت، إذا من باب أولى أن نستقيم نحن كما أمرنا. ولم يقل الله له استقم كما أردت، فبالتالي تعبد الله كما أردت. هذه بيان أو هذا فيه بيان أنه لا بد من تسليم زمام أمرك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأدلة على هذه القاعدة الكلية مثلا أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه لا يقبل منه. فبالتالي يكون هذا المسكين يعمل ويكد ويتعب ولا ينوبه من هذا العمل أي شيء. لماذا؟ لأنه لم يفقه هذه القاعدة، ولأنه لم يعلم قبل أن يعمل. كذلك الأمر في مسألة أخرى، الذين يزعمون لهم الآن من الدعاء، ستجدهم بعضهم يحرص حرصا شديدا على عمل من الأعمال وهو قيام ليلة الجمعة، يجتمعون في يوم الخميس بعد العشاء ويتداعون بذلك، فيجتمعون لماذا؟ لإقامة أو لإحياء هذه الليلة. ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يعملوا، أرادوا أن يعبدوا الله تبارك وتعالى. وبالتالي لما تنكر عليهم هذا يقول لك يعني يا شيخ الله أكبر، فتنهانا عن أن نعبد الله تبارك وتعالى. أقول سبحان الله، والله ما نهيتكم عن عبادة الله تبارك وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن هذه العبادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، وأنتم تخصصون ليلة الجمعة بالقيام، أضف إلى ذلك أنكم تتباعون وتقيمون جماعة. القيام جماعة مشروع في الجملة، لكن هذا التداعي إليه وأن يكون في أوقات معينة وفي أسر معينة وأماكن معينة وهلم جرا إضافة إلى أنه في يوم الجمعة على هذه الهيئة غير مشروع. ولو سلمنا لكم أن القيام الجماعي هذا لا بأس به لما دل عليه من الأدلة، لكن يبقى أنكم تخصصون ليلة الجمعة بالقيام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ويومها بالصيام كما ورد من حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا لماذا وقعوا في هذا؟ لأنهم جاءوا إلى العلم قبل، جاءوا إلى العمل قبل العلم. ما أتعب من المسكين نفسه أن يقرأ فقط مجرد كتاب فقهي ممكن يكون يسير يرشده إلى هذه المسألة، أو كتاب من كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن بلوغ المرام أو عمدة الأحكام يرشده إلى هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام. لو قرأها أو بقيام وليلة أو يومها بقيام، لو قرأ هذا الكتاب لما فعل هذا الفعل، ولكنهم ينكرون على من يتعلم أمور دينه بأنه فقيه الأوراق الصفراء. ولكن هم ما شاء الله فقهاء فقه الواقع، ذلك الفقه الواقع.
كذلك الأمر القول، هناك طوائف أخرى تقول، والقول من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيأتي تعالوا إلى الإسلام، ادخل في الإسلام، أو أنت مسلم لماذا تترك شعائر الدين، أين أنت من تحقيق الكلمة الطيبة و إلى آخره.
لكنك لو سألته طيب ما معنى هذه الكلمة، كيف أدخل في الإسلام، ما هو هذا الإسلام، أردت أن أدخل في الإسلام كيف أدخل، تقول قل لا إله إلا الله. طيب ما معنى لا إله إلا الله، ماذا أفعل، تقول يقول لك لا أدري. سبحان الله، ما الفائدة إذن من هذه الدعوة؟ لا شيء. لذلك كان لابد قبل القول والعمل من العلم، وهذا ليس من عند أنفسنا، هذا ما قامت عليه دلالة الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح كما سيأتي بعد قليل. يعني هنا البخاري، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب لماذا ساق قول البخاري لتدعيم قوله بقول السلف، وقال البخاري باب العلم قبل القول والعمل، فلا بد من العلم. ما الدليل على هذه الكلية أو هذه القاعدة؟ والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فرتب الاستغفار على العلم بعد العلم، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. العمل بحد ذاته، كلمة العمل تشمل القول وتشمل الأفعال، لكن إذا أردت أن تخصص يعني عمل الجوارح فقل عندئذ فعل يخرج القول، فالعمل شاملة للقول وأعمال الجوارح وللأفعال. فبالتالي هنا فبدأ بالعلم قبل القول، يعني قبل حتى الأشياء التي تكون باللسان. لماذا؟ لأن الاستغفار يكون باللسان، واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أضف إلى ذلك الأعمال أعمال الجوارح. ثم ما الذي أمر بالعلم به؟ ماذا؟ اعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فجعل جميع ما يعني جميع الأمور العمل والأقوال وكذا بعد العلم بلا إله إلا الله. ما هي لا إله إلا الله؟ التوحيد. وهذا بيان أو من أعظم البيان على أو الدلالة على هذه القضية، أنه لا بد من التوحيد أولا، لا بد من البدء بالتوحيد في أي دعوة من الدعوات، في أي أمر من الأمور، وهو طريق الأنبياء. لما يقول الله تعلم من مخاطب محمد وأمته له تبع، تعلم يا محمد أنه ماذا، أو ماذا أعلم يا ربي، أنه لا إله إلا الله. هذه الكلمة اللي هي الكلمة الطيبة التي يجب على كل مسلم أن يحققها، قد يقول القائل أنا ممكن أعلمها خلال كما قال بعضهم يتعلم التوحيد خلال 10 دقائق فقط. أقول له هات اشرح ما معنى لا إله إلا الله. يقول لك مثلا لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، وقد يقول لا معبود إلا الله، قد يقول لا معبود إلا الله، لكن حتى هذه غير كافية. لا معبود إلا الله ليست هي معنى لا إله إلا الله. لو قال لا خالق إلا الله ليست هي معنى لا إله إلا الله. لو قال لا رب إلا الله ليست هي معنى لا إله إلا الله. لو قال لا رازق إلا الله، لا محي إلا الله، لا مميت إلا الله، لا متصرف إلا الله، ليس هذا كله معنى لا إله إلا الله. ومن هنا تعرف ذلك الخلل والزلل والخطل الذي في دعوة من يدعو إلى لا إله إلا الله لكنه لا يفقه معناها. فإذا ما أراد أن يعرف معناها في جمع من الناس يبدأ يتكلم يقول لك لا إله إلا الله، الله رزقنا، الله خلقنا، الله أعطانا، الله يميتنا ويحيينا، ويفسر لا إله إلا الله بالربوبية. وكل هذا خطأ، ليس هذا معنى لا إله إلا الله. لو كان هذا معنى لا إله إلا الله ما حصل القتال لمدة 23 سنة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار إلى أن قامت دولة التوحيد، دولة التوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يقرون ولئن سألتهم من فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، رزقكم، خلقكم، أخرج لكم، أنزل لكم الماء، أخرج لكم الثمار، ليقولن الله. فإذا قضية متفقين عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما المشكلة؟ المشكلة في أمر آخر وهو معنى لا إله إلا الله. فللأسف أن مشركين جاهلية قد فهموا لا إله إلا الله بما أو فهموا معنى لا إله إلا الله الذي لم يفهمه بعض من يتصدر للدعوة إلى الله بزعمه في هذه العصور. المشركون فهموا لا إله إلا الله هذا المفهوم بعض أو كثير من الجماعات التي تزعم أنها تدعو إلى الله تبارك وتعالى في هذا العصر لم تفقه هذا الفهم الذي فهمه مشركو الجاهلية. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. فلذلك حتى لو قال لا معبود إلا الله فهذا تفسير خاطئ غير كافي. لا معبود إلا الله هذا يقول به أهل وحدة الوجود، لأنه كل معبود عندهم هو الله، والله هو كل شيء، فما في معبود إلا الله تبارك وتعالى. لكن هذا ليس بصحيح، ولا بد لك من أن تقيد لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، أو لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. أما كيف نأخذ تفاصيل هذه الأمور ونستخرجها من هذه الجملة فذلك إن شاء الله محله موضع آخر في المستقبل. إذن إذا عرفت معنى لا إله إلا الله فلا بد أيضا من مكملاتها. لا إله إلا الله لا بد من أن تضمن الشهادة الأخرى أن محمد رسول الله. معنى لا إله إلا الله أن تفرده بالتؤمن بوجوده، تفرده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، وبالتالي من حقوقها أن تعلم الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذا داخل تحت فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. وذكر الحديث حديث معاذ لما ذهب إلى اليمن. لا إله إلا الله تشتمل بعدها مجموعة من الأمور لا بد من الاطلاع عليها، خاصة لمن تصدر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى واستغفر لذنبك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك. وفي هذا والله أعلم إشارة طريفة لطيفة إلى معنى لا إله إلا الله. من يستخرجها؟ استغفار عبادة يكون لله عز وجل، لكن لا معنى لا إله إلا الله، لا معبودة حق إلا الله. ثم قال واستغفر لذنبك، ما قال مثلا واصبر على ما أمرناك، أو قال واستقم كما أمر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستقم كما أمر، أو فاعلم أنه لا إله إلا الله وصل لربك وانحر مثلا أو شيء من هذا. قال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. والله اعلم يعني من الطرائف او النكات التي ممكن تستخرج والامر يعني تدبر القرآن ليس الا وفيه اشارة الى معنى لا اله الا الله انها لا معبود بحق الا الله. فلما تعلم انه لا معبود بحق الا الله اذا ماذا عليك؟ ان تعبده تبارك وتعالى. فاذا عبدته هل ستقوم بحق عبادته؟ ما احد يقوم بحق عبادته ولا بد ان تكون مقصرا. فبالتالي تقصيرك هذا قد يحتاج فاعلم انه لا اله الا الله ومع عبادتك لله فانت مقصر فاستغفر لذنبك. بعد ان تعبد الله على ما يعني كما في بعض الاثار سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فلا بد ان يكون انسان مهما بلغ من العباده مقصر. وقد استشعر النبي صلى الله عليه واله وسلم ذلك وكان يعمل به فكان يستغفر الله ويأمر بالاستغفار فيقول توبوا إلى الله واستغفروه فإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة وأكثر من 70 مرة. وفي الحديث الآخر عن بعض الصحابة يقول كنا لا نعد النبي صلى الله عليه وسلم أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس 100 مرة. فكان يفعل هذا الذي أمره الله تبارك وتعالى به. والاستغفار استغفر معنى استفعل والاستغفار مأخوذ يعني المصدر الاستفعال والاستفعال طلب الفعل. فتقول استخرجت كذا يعني طلبت خروجه، استدخلت كذا طلبت دخوله، استعلمت عن كذا طلبت العلم به. استغفر لذنبك يعني اطلب مغفرة ذنبك. ومأخوذ من اصل الصلاة الغفرة غفرة بمعنى سترة، تأتي بمعنى سترة ومنها المغفر يعني الذي يستر. فبمعنى واستغفر لذنبك اطلب ستر ذنبك ومحو من الله تبارك وتعالى. استغفر يا محمد، من المستغفر؟ الله تبارك وتعالى لذنبك. والذنب ما قد يلم به الانسان من الذنوب والمعاصي او من التقصير في حق الله تبارك وتعالى. واستغفر لذنبك الامر هذا قد يتعلق او ياتي بكلام في مسألة عصمة الأنبياء أو عدم عصمتهم، وذلك أو تلك مسألة طويلة جدا. لكن الشاهد أنه هنا النبي فعل هذا وكان يستغفر من تقصيره ويعني مع التحفظ على هذه العبارة، أو لأنه ما أقول تقصير النبي قد تكون عبارة سيئة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لعدم بلوغ أي عبادة حق الله تبارك وتعالى على الإنسان. يقول فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فبدأ الله تبارك وتعالى بالعلم، والعلم هنا كما عرفنا شامل لجميع الأمور خاصة التوحيد، لأنه بدأ بالتوحيد ثم يأتي بعد ذلك مكملاته، لأن كل ما بعد التوحيد فهو من مكملات التوحيد ومما يترتب على التوحيد. لأنك إن بعد أن توحد ستحتاج كيف تعبد الله، فهو من مكملات التوحيد أن تعرف لا إله إلا الله أنه هو المعبود بحق وحده فتعبده كيف، هذه من مكملات التوحيد. تدعو إليه الدعوة إلى التوحيد، إلى توحيده وعبادته. الجنة والنار ما يترتب على التوحيد، ثمرة التوحيد أو ترك التوحيد، إما إلى الجنة أو إلى النار كما وضح ذلك ابن القيم وغيره من العلماء، وتجدون هذا في بداية فتح المجيد وغيره. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. طيب بعد ذلك هنا لنا وقفة مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. ذلك أنه إلى الآن انتهت المسائل الأربعة، سيقرع في كلام جديد. الوقفة أنه في هذه المسائل اتخذ منهجا يخالف شيئا ما منهجه في كتاب التوحيد. فهنا يقول اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فقدم المسائل ثم دلل عليها. في كتاب التوحيد كان يقول باب كذا لقول الله كذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول فيه مسائل فيذكر المسائل بعد الدليل مستنبطا إياها أو هذه المسائل من الدليل. وكلاهما منهجان سائغان، يعني قد تذكر المسألة ثم تقيم الدليل عليها، وقد تأتي بالدليل ثم تذكر منه المسائل. وفي هذا يعني مأخوذ فقه السلف على هذا وذاك. فمثلا تبويبات أئمة كتب السنة من البخاري وغيره يقول ذاك كذا ويأتي بالدليل، فيذكر المسألة ثم يأتي عليها بالدليل، ثم العلماء الشراح يصدرون الدليل ويذكرون ما فيه من المسائل. والعكس صحيح في مثل كتب الفقه أيضا، سواء الأم مثلا الشيخ القديمة أو غيره، لما تجد الإمام الشافعي يتكلم في المسألة ثم بعد ذلك يقول فإن قيل، يعني بعض عباراته تكون هكذا رحمه الله، فإن قيل من أين لك هذا أو كيف أخذت هذا، فيعطي الدليل إما من الكتاب والسنة ويبين الدلالة. فالشاهد أن هذا أو ذاك كلاهما منهج سائغ. الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة قدم المسائل على الأدلة، في كتاب التوحيد قدم الأدلة على المسائل ثم استنبط المسائل من الأدلة. هذا أمر. أمر آخر أو وقفة أخرى، وهي أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر ما عنده اللي هي المسائل الأربعة ثم عقبها بالدليل من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم عقبها قال الشافعي وقال البخاري. ألا ترون أن في هذه في هذا فائدة أو في هذا شيء جديد خاصة على أهل ذلك العصر؟ يريد يقيم أو يصحح المنهج كما سبق لنا أنه منهج التلقي، يريد يصحح منهج التلقي، فذكر المسائل، المسائل تحتاج إلى دليل، دعوة تحتاج إلى دليل، فذكر الدليل من الكتاب والسنة. وكما سبق هذا فيه بحد ذاته ربط الناس بالأدلة، ربط الناس بالكتاب والسنة، وهو منهج غير ما كان في عصره، فرد الناس إلى المنهج الأصيل. لكن بعد ذلك قال الشافعي وقال البخاري، وكأنه يشير إلى بند ثالث لا بد من أخذه في هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية أو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنها هي عينها الدعوة السلفية، هي فرع من فروع الدعوة السلفية، أو فرع من تلك الشجرة العظيمة التي تمد جذورها في أصل التاريخ إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لها فروع في كل عصر من العصور بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فالجذور موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي والصحابة، والفروع ما زالت من ذلك العصر إلى هذا العصر، مرورا بعصر التابعين، فعصر الأئمة، عصر الإمام أحمد رحمه الله، فالبخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فابن خزيمة، فابن تيمية، فابن القيم، فالحافظ مثلا ابن كثير، يليه طبقة مثل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، إلى هذا العصر وإلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. الشاهد في هذا أن الإمام البخاري هنا يربطنا بالسلف، يعني يقول وكأنه يقول ليس عفوا الإمام محمد بن عبد الوهاب يربطنا بالسلف، فكأنه يقول وليس هذا فقط من كلامي أنا وحدي أو من فهمي أنا وحدي، وإنما هذا فهم فهمته من كتاب الله وتبعت فيه السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فبالتالي دعائم هذه الدعوة الثلاثة ما هي؟ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا ما تجدونه عند محمد بن عبد الوهاب. وهذا الكتاب أو الرسالة الصغيرة التي يدرسها علماء الدعوة السلفية لصغار الطلبة يربطونهم منذ نعومة الأبصار بفهم السلف الصالح وفقه السلف الصالح ومنهج السلف الصالح. فعلماؤنا الكبار الموجودين أو الموجودون الآن هم الذين على منهج السلف الصالح، ومن خالفهم فتلك من الفرق التي خرجت عن ذلك الطريق وتدعس بعض الشياطين اما من الانس او الجن اللائي او الذين يدعون على جنبي الصراط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في هذا ربط لنا بفقه السلف الصالح او بمنهج السلف الصالح. فكأن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى يقول لنا الكتاب والسنة لفهم السلف الصالح. هنا اكتفى بالكتاب لان بدليل من الكتاب اللي هو سورة العصر. في امور اخرى سأتي بأدلة من السنة في كتاب التوحيد استدل بالكتاب والسنة. ومثلا هنا قضية تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك اربطها بحديث معاذ. حديث معاذ يدل على هذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم. كذلك علم مرتب على العمل مرتب على العلم بانه لا اله الا الله تبارك وتعالى. الى هنا نقف مع هذه المسائل الاربعة والدليل عليها والصنباط الثلاث منها. سيسرع شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الان في الدخول في فقرة اخرى فيقول رحمه الله تبارك وتعالى اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب ولو كان يعني هذا الموالاة أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم بعد ذلك سيسرع في فقرة أخرى بعد المسائل الأربع التي صدر بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه الرسالة النافعة الأصول الثلاثة شرع في الكلام على مسائل ثلاث أخرى وهي من المسائل التي يجب على المسلم أن يتعلمها كذلك. ما هي؟ الأولى أن الله تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الثانية أنه لا بد لنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك معه شيء وأن الله تبارك وتعالى لا يرضى بالشرك ولا بالكفر. والثالثة أنه لا يجوز لك إذا عبدت الله تبارك وتعالى أن توالي الكفار. وبذلك كأنه يشير إلى تعريف الإسلام أنه سيأتي تعريف الإسلام لأن الإسلام ماذا؟ الاستسلام كما عرفناه في درس الأربعين النووية الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فكان يشير بهذه المسائل إلى تعريف الإسلام يقول اعلم يا من يتأتى منك العلم اعلم يا من يبلغك كلامي، اعلم يا من يقرأ رسالتي، اعلم يا كل انسان يقف على هذه الرسالة، ماذا اعلم؟ اعلم رحمك الله، هذا فيه تحبب الى المطلوب منه العلم سواء كان سامعا او قارئا، وذلك ادعى للقبول. اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل. يجب هنا لما يقول على كل مسلم ومسلمة، هذا الوجوب عيني او كفائي؟ وجوب عيني. لماذا؟ لانه صرح على كل مسلم ومسلمة، فهذه المسائل من الامور الواجبة وجوبا عينيا، كما سبق لنا عند الكلام على العلم ان منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي. فالواجب العيني هو الذي يجب على كل مسلم ان يأتي به، كل مسلم ومسلمة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقوله هنا على كل مسلم يشمل المسلمة، يعني على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم فريضة. أي علم؟ العلم الواجب العيني وليس الواجب الكفائي. فلا يجب على كل مسلم تعلم جميع جزئيات الدين، بل هذا غير حتى غير واجب على الذين واجب عليهم العلم الكفائي، لأنه لا يمكن الإحاطة بجميع جزئيات الدين، ولكن الواجب أن لا تضيع هذه الجزئيات، فيكون عند زيد وعمر وبكر محصلة العلم بجزئيات هذا الدين. فإذا لم يعلم زيد مسألة يكون علمها بكر. الشاهد هذا من العلم الواجب العيني وليس الواجب الكفائي. والواجب العيني كما سبق أيضا ينقسم في جملته إلى قسمين: أمور علمية بحتة، أمور يعني اللي هي اعتقادية نظرية، لكن ما في الإسلام نظرية دون تطبيق. علم وعقيدة ينبني عليه عمل، علم وعقيدة ينبني عليها عمل، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الآن قريبا. وأمور عملية، عملية الصيام، صلاة، زكاة، حج إلى آخره، لكن مع التقييد بأنه ليس هناك عمل مطلق فقط، عمل بدون علم، عمل مرتبط بعلم. وهذه أصلا هذه الكلية تفيدنا فائدة في الرد على أولئك الناس الذين يقولون لا يؤخذ بها حديث الآحاد في العقائد ويؤخذ بها في العمل، لأن العمل لا بد له من علم، هناك جزئية فيها يعني جزئية عقائدية وعلمية، والعقيدة لا بد أن يترتب عليها عمل. وإنما التفريق تفريق اصطلاحي حتى يفهم الطالب أو يفهم طالب العلم في بادئ أمره، أما عند السلف فلا يفرقون بين العلم والعمل، كله يؤخذ من أخبار الأحاد ومن الأخبار المتواترة، وعلى هذا إجماعهم كما نقل ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. وللمسألة يعني مكان آخر: يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، ثلاث هذه المسائل يعني المسائل القادمة. ولم يكتفي بالتعلم، وهنا يأتي ما أشرت إليه سابقا، تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، والعمل بهن. فإذا تعلمت أن الله خلقك ورزقك، يجب عليك أن تبحث ماذا يترتب على ذلك من العمل، وهو الذي طرحته في الدرس السابق: خلقتني فماذا تريد مني؟ ما خلقك عبثا ولا هملا، خلقك لحكمة بالغة، فلا بد لك إذن من العمل بهذا الأمر الذي أو لهذا الأمر الذي خلقك الله تبارك وتعالى له. ثم ذكر هذه الثلاث مسائل: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا وأرسل إلينا رسولا، كما قال يعني هذا أيضا أو هذه المسائل الثلاثة أخذها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تبارك وتعالى فنظمها في سنن الوصول، فقال رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه
وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتابة أنزل لكي جد العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، لكي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. هذه هي عبارة هذه الثلاث مسائل، أن الله خلقنا وأرسل إلينا رسولا ولم يتركنا عبثا. هذه الرسل يذكرون بالعهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى علينا. فالمسألة الأولى أن الله تبارك وتعالى خلقنا، المسألة الثانية أنه طلب منا العبادة. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق يعني هو الخالق ليعبدوه، لأن الله لا يرضى أن يترك معه أحد في عبادته، ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ثم قال أيضا أنه أرسل لهم رسل، وهنا يعقبت بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كما ذكر الشيخ هناك، وإن كان جزئية الموالاة ما جاءت في هذا النظم. طيب انتهى الوقت، فنقف عند هذه المسألة الأولى، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، كنا في الدرس السابق قد أنهينا الكلام على الفقرة الأولى التي ساقها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الأصول الثلاثة. وكان الحديث في الدرس السابق على قول الإمام البخاري رحمه الله، لما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ناقلا قوله، وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وعرفنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا القول وبإيراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لهذه الآثار عقب الدليل الذي ساقه من كتاب الله تبارك وتعالى. فمن يذكر الفائدة في ذلك؟ فائدة، هم ذكرنا فائدتين. الأولى نعم، إشارة منه إلى أن الفهم لابد أن يكون فهم السلف أو رب الطلبة بالمنهج الأصيل للتلقي من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لمنهج السلف أو فهم السلف الأوائل. والفائدة الثانية نعم، وكأنه يقول إن هذا ليس مني وحدي، وإنما هذا ما نص عليه أيضا السابقون، فهذا فهم لم أنفرد به أو لم آتي به من عندي. وبعد ذلك أيضا عرفنا في قول الإمام البخاري رحمه الله: فاعلم أو باب العلم قبل القول والعمل.
ثم التدل بقوله فاعلم انه لا اله الا الله. ما وجه الدليل او الدلاله من هذه الايه؟ ما وجه الدلاله من هذه الايه على ما بوب له البخاري رحمه الله وتبعه فيه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب؟ نعم. الاستغفار هو من العمل، فعقب العمل على العلم. طيب، وايضا في قوله فاعلم انه لا اله الا الله فائده، وهي العلم باي شيء؟ العلم بالتوحيد. فقد قدم العلم بالتوحيد على اي شيء، لانه قال فاعلم انه لا اله الا الله، وبالتالي هذه فائده لابد ان نستفيدها، وهي ان اول ما يبدا به الانسان، اول ما يبدا به الداعيه التوحيد، يبدا بتعلم التوحيد والدعوه الى التوحيد. نعم. طيب، ما معنى لا اله الا الله؟
لا معبود بحق
الا الله، فبالتالي لا تصرف العباده لغير الله تبارك وتعالى. ثم قال واستغفر لذنبك، والاستغفار هو من العمل، فقدم العلم على العمل. ثم انتقلنا الى الفقره الثانيه التي ساقها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، وهي قوله اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل ارسل الينا رسولا. وتكلمنا في هذه على قول اعلم، من المخاطب بالعلم هنا؟ نعم، هذه الرسالة خاصة المسلمين، يجب على كل مسلم. هذا الوجوب وجوب عيني أو وجوب كفائي؟ وجوب عيني. نعم، وهي المسائل الثلاثة. ما هي المسائل الثلاثة التي ساقها هذه؟ طيب، هذه الأولى، هذه كلها المسألة الأولى. طيب، المسألة الثانية أحد من هذا الملك المقرب ولا نبي مرسل؟ نعم. والثالثة جزاك الله خير. نعم، أن من وحد الله وأطاعه وعبد الله تبارك وتعالى وأقر بالإسلام لا يجوز له أن يوالي الكفار. هذه هي المسائل الثلاثة التي ساقها الشيخ رحمه الله. طيب، نتكلم عليها إن شاء الله اليوم. فالشيخ يقول اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يترك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول الشيخ الأولى من هذه المسائل التي يجب على المسلم أن يتعلمها أن الله تبارك وتعالى خلقنا. ففي هذه المسألة أولا إثبات وجود الله تبارك وتعالى، لأنك لما تقول أن الله خلقنا لابد أن تثبت أن الله موجود. ثم هذا الموجود فعل ماذا؟ خلقنا. الخلق ما هو؟ أن الله خلقنا. خلقنا عائدة على أي شيء هنا؟ ما خلقنا نحن، إما ليس فقط البشر وإلا فيخرج منها الجن. الجن ما غير مطالبون بهذا؟ غير مطالبين بهذا؟ مطالبون. فإذا أن الله خلقنا، إما أن نقول خلقنا يعني البشر والجن، أو خلقنا سائر المخلوقات. الله خلق الجميع، لكن المقصود هنا الثقلين الإنس والجن، لأنهما مخاطبان بعبادة الله تبارك وتعالى، بخلاف غير الإنس والجن من سائر المخلوقات كالأنعام أو الطيور ونحو ذلك، فهي من خلق الله تبارك وتعالى لكنها غير مكلفة كما كلف الإنسان، وهي لا شك عابدة لله تبارك وتعالى وكلها خاضعة له جل شأنه، لكن الإنسان كلف وأعطي الخيار. أن الله خلقنا، إذا المقصود بنا الإنس والجن، أو المقصود هنا الإنس والجن. ما معنى الخلق؟ أن الله خلقنا. الخلق لغة، نعم، الإيجاد من عدم. طيب، ما هو تمام إضافة، لابد من قيد آخر. الإيجاد من عدم، في أحد عنده شيء آخر؟ الخلق في اللغة يطلق بأحد معنيين. الأول يطلق على التقدير، فالتقدير هو مرحلة أولية. يعني أنت الآن مثلا لنطلب إنسان يشتغل في الخياطة، خياط، قبل أن يقطع القماش ليصنع الثوب ماذا يفعل؟ يقدر، يأخذ المقاييس، يقيس، وممكن يرسم على القماش ثم يقطع. فهذا التقدير يطلق عليه لغة الخلق، كما أيضا يطلق الخلق على الإيجاد، ليس فقط التقدير لكن مختص بإيجاد معين، وهو الإيجاد من عدم على غير مثال سابق. الإيجاد على غير مثال سابق. فإذا أوجدت شيئا على غير مثال سابق عندئذ يطلق لغة أنك خلق. لكن إذا قيل الخالق، فالخالق هو الله تبارك وتعالى، وليس ثم غيره خالقا، وهو خالق للخلق وما يعملون، للخلق وأعمالهم، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما من حيث اللغة، إذا أوجدت شيئا على مثال لم يكن موجود هذا الشيء، فيمكن لغة أن يقال لك أنك خلقته، لكن لا يعني هذا أنك وما خلقته خارج عن نطاق خلق الله تبارك وتعالى أو قدرة الله تبارك وتعالى، بل الله خالق لك ولما صنعت. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله صانع، إن الله خالق كل صانع وصنعته. فالشاهد إذن أن الخلق هو الإيجاد على غير مثال سابق. أن الله خلقنا إذن معناه أوجدنا على غير مثال سابق، لأنه أوجدنا من عدم. والأدلة على ذلك كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان بكم، إن الله كان عليكم رقيبا. نعم. فالشاهد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فهذا دليل سمعي على أن الله تبارك وتعالى خلقنا، وخلقنا من نفس واحدة، المقصود هنا آدم عليه السلام، لما قال تبارك وتعالى، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى آخر الحوار الذي دار بين الله تبارك وتعالى والملائكة. فهذا هو البشر الأول، وخلق منها أي من هذه النفس زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كذلك الأمر في قوله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والمقصود هنا طبعا كل شيء مخلوق. فيخرج الله ويخرج صفات الله تبارك وتعالى وكل ما يتعلق بذات الله وصفاته. الله خالق كل شيء، الإنسان شيء أو ليس بشيء، الجن شيء أو ليس بشيء، الأبصار شيء أو ليس بشيء. فما دام أن الله خالق كل شيء والإنس والجن شيء، إذن الله تبارك وتعالى خالق للإنس والجن. كذلك الأمر ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أن خلقكم من تراب، هنا الخطاب في هذه الآية للإنس، من آياته أن خلقكم من تراب. فخلق البشر أولا من تراب الأول، المقصود هذه الآية ابتداء أبينا آدم، ثم بعد أبينا آدم عليه الصلاة والسلام البشر أو سائر البشر خلقوا من ماء، تعلموا من ماء مهين، لكن هذا لا يعني أنه خرجوا عن نطاق التراب. أيضا يقول الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار. وهذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال في الملائكة والجن والإنس من أي شيء خلقت، فقال أن الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني في كتاب الله تبارك وتعالى من ماء وطين وهو حمأ مسنون، وخلق أو إنسان كالفخار. فأشار إلى أن الله خلقنا كما خلق الملائكة والجن، وأيضا إلى مادة الخلق. فمادة خلق الملائكة من النور، مادة خلق الجن من النار، ومادة خلق الإنسان من التراب، التراب والماء. فإن قيل كيف ذات، نقول الذي جعل التراب بشرا ينطق ويذهب ويأتي قادر على أن يجعل النار أو النور مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وإلا فأنت أصلا قبل وجودك قد لا تتصور، لو فرضناك موجودا أصلا قد لا تتصور وجود إنسان من تراب. هذا التراب الذي نراه والشعر والماء الذي أيضا نراه يخلط فيحصل طين، هل يتصور العقل الضعيف هذا أن يوجد من هذا الطين إنسان؟ فقد أوجده الله تبارك وتعالى، والذي أوجد الإنسان من طين وتراب قادر على أن يوجد الجان من نار من نار، والملائكة من نور. كذلك الأمر يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فشاهد الأدلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. كذلك الأمر هنا الدليل ليس فقط من الكتاب، بل هناك أدلة من العقل على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، أو بمعنى آخر على أنه لا بد من وجود خالق. ثم بعد ذلك من هو هذا الخالق؟ العقول هنا حارت وضلت إلا من اهتدى بنور الرسالات، الرسل والرسالات بنور الوحي، ما عدا ذلك فقد ضلوا، وصلوا إلى وجود خالق أو إلى وجود موجد لهذا الوجود. والأدلة على ذلك عندهم كثيرة، منها دليل الإمكان مثلا، ومنها دليل الخلق والإيجاد أو الحدوث، ومنها دليل العناية، وغير ذلك من الأدلة العقلية. ومنها أبسط هذه الأدلة دليل الإحداث أو الوجود، وهو القائل بأن كل حادث لا بد له من محدث، أو كل مخلوق لا بد له من خالق، كل مسموع لا بد له من صانع. هذا الآن قضية كلية مسلمة عند عقلاء البشر إلا من شذ منهم. فلو قلت لكم مثلا إن هذا الجهاز الذي يلتقط الصوت ويسجل الصوت ويفعل ما يفعل وجد هكذا اعتباطا، هل أحد منكم يصدقني؟ لو قلت لكم أن مثلا جهاز أعظم من هذا، هذا أمره يسير، لنفرض هذه الساعة، أني استيقظت صباحا فوجدتها في يدي، وأنا نمت وقد أغلقت على نفسي الغرفة، فاستيقظت صباحا ووجدت هذه الساعة في يدي، هل أحد يعني يعتقد او يصدق بان انسان سوي او انسان عاقل. قلت وجدت ساعة بهذه الدقة تحسب الوقت وفيها ما فيها وفيها آلة حاسبة وفيها الى اخره, وجدت هكذا ما حد يصدق. اكثر من ذلك لو قلنا انسان يعني دخل بيته وجد في جهاز كمبيوتر, هذا الجهاز هل احد يصدق انه وجد هكذا اعتباطا وهو جهاز من ادق الاجهزة التي وصلت اليها العقول البشرية صناعة؟ ما احد يصدق. فما بالهم يصدقون بان هذا الكون بما فيه من المخلوقات الانس والجن وغير ذلك, كذلك عندك الطيور الحشرات الدواب من الابقار والانعام والحمير والابل وغير ذلك, بما فيه من الاجرام السماوية التراب الاشجار, كل هذه وتجري وفق نظام بديع جدا. لماذا تصدق هذه العقول المأثونة ان هذا وجد بمحض الصدفة او وجد بدون موجب, كما قال بعضهم ان انه لا اله والحياة مادة, وهذا يعني من اوجد هذا الشيء او هذا الكون الذي نعيش فيه؟ الطبيعة. او وجد صدفة, هذا كلام ليس لا يتقبله العقل, لان احتمال الصدفة لو كان ضئيل جدا كما حسبه بعض العلماء الكفرة من اليهود من النصارى عفوا في كتاب له وفي مقالات لهم ذكر, انا لا اذكر الان تماما, لكن كأنه واحد وخلفه اصفار يعني كثيرة قد تصل الى ما ادري الان 43 صفر او اقل او اكثر وفاصلة, هذا العدد هو الاحتمال لان يوجد الكون او المخلوقات بدون خالق صدفة. فأي عاقل يقبل يعني لو قلت لك احتمال وجود موجود صدفة 1% والاحتمال 99% ان يوجد بايجاد موجد له, بالله عليك ايهما تقبل؟ 99 ولا 1%؟ فما بالك اذا كان هذا واحد, هذا 1% ليس واحد وعنده حوالي 43 صفر وفاصلة في يعني في المية ان يوجد الخلق بدون خالق كما حسبه ذلك ذلك الرجل. هل من احد يصدق بهذا؟ ثم امر اخر, لو فرضنا وجود هذا الخلق على هذه الصفة صدفة, هل يعقل ان الموجود صدفة يستمر على هذا النظام والابداع الذي يعني لا يحصل له خلل او اختلال؟ هو بحد ذاته وجد صدفة, فالموجود صدفة لا يستمر على نظام دقيق, لانه اصلا هو في اصل وجوده صدفة, وجد عبث, فكيف يستمر على وفق نظام دقيق لا يحصل له اي خلل؟ فكل هذا من الادلة على ان هذا الخلق لابد له من محدد او لابد له من موجب. فذلك الامر دليل الانسان ودليل العناية وغير ذلك. وقد اشار الله تبارك وتعالى, وان شاء الله ممكن يأتي ادلة او اكثر تفصيل في المستقبل, اشار الله تبارك وتعالى الى شيء من هذا لما كان في كتابه يسأل من الذي خلق كذا ومن الذي خلق كذا ومن الذي فعل كذا, واشار ايضا الى ذلك في اواخر سورة ياسين. من يقرأ؟ لا وين هذا في سورة ياسين؟ الذي جعل من لكم من الشجر نارا أيوة السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فهنا أشار الله تبارك وتعالى إلى أدلة الخلق بأكثر من إشارة. أولا أنه قد أو الخلق البشر أنه قد خلق ما هو أعظم منه, فهذا الذي خلق ما هو أعظم من الإنسان أليس بقادر على أن يخلق الإنسان؟ ثم الذي خلق الإنسان ابتداء، لأن هنا كان النقاش في قضية البعث، خلقه ابتداء أليس قادر على أن يعيد خلقه؟ أيهما أهون أو أنصر أو أسهل في العقل البشري، الإيجاد لأول مرة أو الإيجاد للمرة الثانية؟ فلو قلنا الآن هذه وجدت ثم حصل أن يعني حصل فكها إلى أجزاء، أيها أسهل، إيجادها أول مرة أو تركيب هذه الأجزاء في المرة الثانية؟ سيارة نفس الشيء، وليس على الله تبارك وتعالى يسير وأيسر، كله يسير على الله تبارك وتعالى، وإنما هو للتقريب، تقريب إلى الأذهان. كذلك الأمر في قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا فيه إشارة إلى دليل الإنسان، لأنه لا يخلو الأمر إما أن أنت أيها الإنسان أو أنتم أيها الخلق تخلقوا أنفسكم أو تخلقوا من غير شيء أو أن يكون هناك خالق، لا يخلو واحد من ثلاثة، أن يخلق الشيء بدون خالق بدون شيء، أو أن يخلق نفسه أن يوجد أو أن يوجد له موجد وخالق، فأيها يتقبل العقل؟ أن شيء لا يوجدك شيء غير موجود يوجد، هذا لا يتقبل في العقل، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأنت أن توجد نفسك كذلك هذا لا يتقبل العقل، لأنك أصلا قبل إيجاد نفسك غير موجود، فكيف تعطي نفسك الوجود؟ فلا يبقى إلا أن يكون له خالق، وهذا ممكن يأتي تقريره في المستقبل بما هو أفضل من هذا. فشاهد هذه القضية الأولى التي طرحها الشيخ، أن الله خلقنا. بعد ذلك في نفس الجملة، في نفس الجملة أن الله خلقنا، هل هذه إشكالية كانت أو هل دعوة الأنبياء وجهت إلى هذا؟ هل هذه هي المشكلة بين الأنبياء وأقوامهم؟ هل هذا هو الذي أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء لتحقيقه؟ هنا وقفة، كثير من الناس أو من الفرق الإسلامية سواء يعني البائد أو الضحى، ما في شيء بائد موجودة إلى الآن، وبعض الجماعات الآن الجماعات الدعوية وغيرها سواء كان المعتزلة أو الجهمية والأشاعرة ونحو هؤلاء والفلاسفة الإسلاميين، إذا صح التعبير بأنه يوجد فلاسفة إسلاميين، أرادوا إثبات خالق، وكل كلامه وكل كلامهم يدور حول هذه القضية، إثبات خالق وأن الله هو الخالق. لكن هذه المسألة ليست هي المسألة التي جاء لها الأنبياء، وليست هي المسألة التي جاء لها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه مسألة كانت متفق عليها بين الأنبياء وأقوامهم، بالدليل أي شيء؟ كثير من آيات الكتاب، ولئن سألتهم من فعل كذا ليقولون الله، ولئن سألتهم من فعل كذا خلقكم أخرج لكم من أنزل لكم من السماء ماء أخرج لكم من الأرض شجرة أي شيء من هذا القبيل، من فعل هذا لكم ليقولون الله. إذا مشركو العرب الذين أرسل لهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكونوا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لهم ليقرر لهم وجود الله، لأنهم اتفقوا معه على هذا، لئن سألتهم من فعل كذا ليقولون الله، فهم متفقون مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجزئية أو هذه المسألة. إذن فلماذا حدث الشقاق والشجار بل والمعارك بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأقوام؟ إذا كان على هذه القضية فيكون هذا يعني محض جنون، بما أنا وإياك متفق على شيء نتقاتل على شيء نحن متفقين عليه، لا يمكن نتقاتل في شيء أو على شيء نحن مختلفون فيه. فإذا ليس الخلاف في إثبات وجود الله أو إثبات ربوبية الله أو أن الله هو الخالق والرازق بين الأنبياء وأقوامه، وإنما الخلاف بينهم وبين أقوامهم حول توحيد الألوهية أو فرق العبادة لهذا الخالق، لأن المشركين كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى مع الله. لماذا؟ بزعمهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فنحن كلامهم هذا أو هم يعبدون الأصنام، يعبدون الأحجار، يعبدون بعض الصالحين كاللات واللات، نعم كان يلت لهم الصديق وقال لو كان رجلا صالحا، وبعض النصب والقبور في ذلك الحين لأي شيء ليقربون إلى الله زلفى. هذا هو. وأما من خلق ما يدعون أن هؤلاء هم هم الخالقون لنا ولا للسائر الكون، وإنما ليقربون إلى الله زلفى، كما يزعم بعض من يزعم الآن أنه أنا آتي إلى هذا الولي، يزعم أنه ولي، وقد يكون هو في حقيقة الأمر ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، يأتي يدعو هذا الولي أو يدعو عنده أو يذبح له أو عنده أو يطوف بقبره. فإذا ما سألته لماذا تفعل هذا، يقول لك هذا ولي كبير، مقامه كبير عند الله تبارك وتعالى، فأنا أفعل هذا أتقرب له حتى يقربني عند الله، أو حتى يكون وسيلة لي وواسطة عند الله تبارك وتعالى. هذا موجود في من يدعي الإسلام في هذه الأعصار، موجود في كثير من البلدان الإسلامية، وقد يعني شوهد ذلك بالعيان من إخوة ثقات بلغوا حد التوافق، وموجود للأسف من ينتسب إلى الإسلام. فالشاهد أن الأنبياء بعثوا لتوحيد الله تبارك وتعالى في العبادة، وعدم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، لا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا طواف ولا خشية ولا إنابة ولا توكل ولا خضوع ولا استغاثة ولا استعانة ولا توكل ولا حلف ولا نذر ولا ذبح. العبادة المشكلة بيننا وبين كثير من الناس أو كثير من هذه الطوائف والفرق عدم مفهوم أو عدم اتضاح مفهوم العبادة. كثيرا منهم يظنون أن العبادة هي الصوم والصلاة والزكاة والحج فقط، فإذا أنا صرفت هذه لله تبارك وتعالى خلاص أنا عابد لله. لكن الخشية أو الإنابة أو التوكل أو الاستغاثة أو الاستعانة أو الحلف أو النذر أو الذبح، لا، هذه عندهم ليست من العبادات، فلذلك يصرفونها لغير الله. كثير ما تجد من بعض المنتسبين للإسلام من يخشى ويخاف من الولي الفلاني أو الولي العلاني أو صاحب القبر الفلاني. إنسان في قبر لا يملك لنفسه شيئا، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فتجد هذا أو ذاك يخاف منه. هذا موجود أو غير موجود؟ والله أنه موجود. وبالتالي هذه أو هذا الخوف عبادة لغير الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر الذهاب أو شد الرحال لهذه القبور والذبح عندها أو لها، الذبح عندها بحد ذاته بدعة عظيمة جدا ولو كان لله تبارك وتعالى، لا يجوز. فما بالك إذا كان الذبح لصاحب القبر، كذلك الأمر هذه عبادة. فالله يقول فصل لربك وانحر، يعني لربك الصلاة والنحر أشرك، أو ذكر الصلاة والنحر معا، فقال فصل لربك وانحر، أي لربك فقط. النحر يكون لله تبارك وتعالى ليس لغيره. وعلى هذا فقف الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، حديث صحيح، الدعاء هو العبادة. فمن قال يا عبد القادر الجيلاني افعل لي كذا فقد صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ومن قال مثلا يا سيد بدوي او يا سيد البدوي افعل لي كذا، او انه مثلا كما يحدث من كثير من الجهال زوجتي لا تنجب فاجعلها تنجب، قد صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. بل اشد من ذلك من قال مثلا يا امام الشافعي القبر في مصر افعل لي كذا فقد اشرك بالله تبارك وتعالى. بل وأشد من ذلك لو وقف الواقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله أغثني أو يا رسول الله أرزقني أو يا رسول الله مثلا اشفع لي عند الله أو يا رسول الله اشفني من مرضي أو نحو ذلك فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء كما قال تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله، هو أكمل البشر وسيد البشر وعلى رؤوسنا من فوق وفي أعيننا من الداخل وفي فوق. القول دليل على عمق فقه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه، لأنه ما يقول مثل هذه الكلمة سورة صغيرة لو أردت أن تعد كلماتها لعددتها، عبارة عن سطر واحد تكتبها في سطر واحد، ومع ذلك يقول الإمام الشافعي لو ما أنزل على الخلق لو ما أنزل الله على الخلق إلا هذه السورة حجة تكفي،